أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل شهادة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه جعلنا وإياكم من الثابتين على نهجه وولايته إن شاء الله تعالى اللهم إن شاء الله ويجعلنا أيضا وإياكم من المواسين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين والصديق الطاهر والحسن والحسين وجميع الأئمة في مثل هذا اليوم اليوم الأليم الفاجعة العظيمة شهادة الإمام العسكري. نقرأ هذه الرواية على مسامعكم أحبتي، يذكرها أيضا بالتالي العلامة المجلسي قدس سره في بحاره. الرواية روى أحمد بن محمد عن جعفر بن الشريف الجرجاني قال حججت سنة من السنين فدخلت على أبي محمد عليه السلام بسر من رأى في سامراء، وقد كان أصحابنا حملوا معي شيئا من المال فأردت أن أسأله إلى من أدفعه. أردت السؤال لم يسأل، يقول أنا ردت أسأل يا ابن رسول الله لمن أنطي. فقال قبل أن أقول ذلك، قبل أن أسأل، ادفع ما معك إلى المبارك خادمي اللي عندك، طيل خادم. بعدني أنا ما سألوا لك إلا أنه أنا شنو جئت، بماذا جئت بهذه الأموال. قال الراوي اللي هو جرجاني يقول ففعلت وخرجت وقلت، يخاطب الإمام عليه السلام يقول له إن شيعتك بجرجان يقرؤون عليك السلام. قال أولست منصرفا بعد فراغك من الحج؟ قلت بلى يا ابن رسول الله. قال فإنك تصير إلى جرجان من يومك هذا إلى 170 يوما بالدقة. شوف الإمام كيف بالتالي يقول له متى ترجع إلى أهلك، وتدخلها يوم الجمعة لثلاث ليالي يمضين من شهر ربيع الآخر. الحج ما كان بالسهولة في ذلك الوقت، يحتاج إلى ماذا؟ أشهر حتى بالتالي الإنسان يذهب إلى الحج ويرجع. في أول النهار قال له ترجع أنت بهذه الدقة، ترجع إلى أهلك بعد مضي 170 يوم، تدخل في يوم الجمعة لثلاث ليال مضينة من شهر ربيع الآخر في أول النهار، فأعلمهم أني أوافيهم في ذلك اليوم. هذا اليوم بعد 170 يوم، أنا بهذا آخر يوم اللي هو أول النهار أنا شنو سوف أوافيهم، يعني أأتي إليهم في آخر النهار، بس مو أول النهار، في آخر النهار. وامض راشدا فإن الله سيسلمك ويسلم ما معك، فتقدم على أهلك وولدك، ويولد لولدك الشريف ابن فسمه الصلت ابن الشريف ابن جعفر ابن الشريف، وسيبلغ الله به ويكون من أوليائنا. يقول هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى أنه سيجعله من الأولياء. فقلت يا ابن رسول الله إن إبراهيم ابن إسماعيل الجرجاني هو من شيعتك كثير المعروف إلى أوليائك، يخرج إليهم في السنة من ماله أكثر من 100,000 درهم، يصرف عشية، هو من الموالين، وهو من أحد المتقلبين في نعم الله بجرجان. الله سبحانه وتعالى هم معطي. فقال شكر الله لأبي إسحاق، يعني لهذا الشخص اللي يدعو له الإمام عليه السلام، اللي يدعو له الإمام هنيئا له. شكر الله لأبي إسحاق إبراهيم ابن إسماعيل صنيعه إلى شيعتنا، وغفر له ذنوبه، ورزقه ذكرا سويا قائلا بالحق. فقل له يقول لك الحسن ابن علي سمي ابنك أحمد. الله سبحانه وتعالى رح يرزق ولد صالح سميه أحمد. يقول هذا الجرجاني فانصرفت من عنده من عند الإمام وحججت، فسلمني الله حتى وافيت جرجان في يوم الجمعة في أول النهار من شهر ربيع الآخر على ما ذكره الإمام عليه السلام. وجاءني أصحابنا يهنئوني للتهنئة، فوعدتهم أن الإمام عليه السلام وعدني أي أنه يوافيكم في آخر هذا اليوم اللي أنا دخلت به، فتأهبوا لما تحتاجون إليه واغدوا في مسائلكم. أنه أعدوها، يعني أعدوا المسائل وحوائجكم للإمام كلها. شوفوا شنو عندكم أسئلة، شنو عندكم مشاكل. يقول فلما صلوا الظهر والعصر اجتمعوا كلهم في داري، فوالله ما شعرنا إلا وقد وافانا أبو محمد الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. فدخل علينا ونحن مجتمعون فسلم هو أولا علينا، فاستقبلناه وقبلنا يده، ثم قال إني كنت وعدت جعفر ابن الشريف أن أوافيكم في آخر هذا اليوم، فصليت الظهر والعصر بسر من رأى. بسر من رأى، يقول أنا الظهر والعصر صليت هناك، وهسه اليوم ساعان يمكن، يعني 170 يوم يحتاج الطريق، أكثر أقل. بعد طويت له الأرض، هذا خو واضح، هذا أصلا من أمور الهينة بالنسبة إلى ماذا؟ الأئمة. الله سبحانه وتعالى أعطاهم مقاليد، وأعطاهم بالتالي مقاليد السماوات، أعطاهم الولاية التكوينية، أعطاهم كل شيء هم يستحقون هذا وأكثر. قال إني فصليت الظهر والعصر بسر من رأى، وصرت إليكم لأجدد بكم عهدا، وها أنا قد جئتكم الآن، فاجمعوا مسائلكم وحوائجكم كلها. فأول من ابتدأ المسألة النظر ابن جابر، قال يا ابن رسول الله إن ابني جابرا أصيب ببصره منذ شهر، فادعوا الله له أن يرد إليه عينه. قال فهاته، فمسح بيده على عينيه فعاد بصيرا. ثم تقدم رجل فرجل يسألونه عن حوائجهم، وأجابهم عن كل ما سألوا حتى قضى جميع الحوائج حوائجهم ودعا لهم بخير، فانصرف من يومه ذلك. على أي حال للمتأمل والناظر يجد على أنه بالتالي أنه هذه الروايات وغيرها الروايات كثيرة، وهذا في الواقع أحبتي أن مقامهم يعني مو أنه مرهون بهذه الروايات، مقامهم أرفع، ما مرهون بهذه الروايات. على أي حال لاحظ كيف أن الإمام عليه السلام أنه يهم بشيعته، يعني مو بالمجرد أنه هو كما ذكرنا على أنه هو مجرد يعلم أن هذا بالتالي عندهم، لا، هو يهتم ويتألم لألم شيعته ويمرض لمرض شيعته، ولذلك الشوف أنه جدد بهم العهد وقضى لهم جميع الحوائج، جميع الحوائج قضى لهم جميع الحوائج. على أي حال نحن إمامنا غائب عنا صلوات الله وسلامه عليه، ننتظر فرجه الشريف. أحبتي أعزتي، لا نكون من الذين يؤذون الإمام صلوات الله وسلامه عليه. اليوم إحنا صاحب الذكرى والد الإمام المهدي، أعمالنا تعرض على صاحب العصر والزمان، لا أنه يرى في أعمالنا شيء يؤلمه، شيء يؤذيه، لتكن أعمالنا مفرحة له إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. هسه الآن نرجع إلى ما لا محل كلامنا، ما زال كلامنا في النقطة في الفصل الأول، كلامنا ما زال في الفصل الأول. النقطة الأولى طرق إثبات وثاقة الراوي. يا طرق، هذه الطرق قلنا هي الطرق الخاصة، مر علينا الطريق الأول اللي هو نص أحد المعصومين، وقلنا أن هذا الطريق هو طريق بالتالي أعلى درجات القوة إذا وردت رواية فيها توثيق عن الإمام لأحد الرواة، هذا بواقع أنه شرف ما فوق من شرف لهذا الراوي. لكن الواقع في الخارج نجد أن الروايات التي وردت في توثيق تكون التوثيق صادر من المحصون قليل، لذلك الفقيه ما راح يستفيد كلش في ماذا؟ فيما يتعلق بالوثاقة عن طريق ماذا؟ عن طريق هذا الطريق. ما كلش راح يديس، لأنه قلت لكم أنه التوثيقات الروايات اللي جمعها الشيخ الكشي، هو جمع الشيخ الكشي ذلك في كتابه، لكن مو ما شمل كل الروايات، أغلب الروايات بالتالي لم يرد في حقهم ماذا؟ توثيق من قبل المعصوم عليه السلام. أهم الطرق اللي إلها بالتالي آثار عملية اللي بالتالي الفقيه يستعملها، الفقيه يحتاجها، اللي هو ماذا؟ اللي هو نص بعض الرجاليين المتقدمين، نص بعض الرجاليين المتقدمين، مو كل المتقدمين، راح يجينا إن شاء الله. أكون مثل بعض، مثلا إذا كان المتقدم معروف على أنه بالتالي أنه مو دقيق بتوثيقه، بأنه بالتالي يستعمل الحدس وليس الحس، ما أقدر أخذ كلامه، ما أقدر أخذ بتوثيقه، وإنما المتقدمون الذين ماذا؟ توثيقاتهم وتوثيقات حسية. تقدم على أنه المتقدمون يبدأون من الشيخ الطوسي فما فوق كما ذكرنا سابقا، من بعده هو المتأخرين. كلامنا بخصوص المتقدمين، المتأخرين رح يجي إن شاء الله، والشيخ يذكر، وكذلك بالتالي ما عليه مشهور الرجاليين وكذلك مشهور الفقهاء على أن توثيقاتهم ليست معتبرة. المتأخرين التوثيق إنما يكون معتبرا إذا كان صادرا من المتقدمين لا من المتأخرين. زين، هنا تقدم الكلام أيضا أنه ما هو المدرك في حجية قول المتقدمين. المدرك هو رح يأتي إن شاء الله، هذا الموضوع رح يرجع للشيخ بعدين، يرجعنا تحت عنوان مدرك حجية قول الرجال، رح يجينا إن شاء الله. هنا يذكر مدرك، هذا المدرك هو اللي قبل الشيخ، اللي هو يتبناه، اللي هو شنو؟ الوثاقة. إنما نأخذ بتوثيقات المتقدمين لأنهم ثقات، وحيث أن خبر الثقة قد أقيم الدليل القطعي على اعتباره شرعا، فحينئذ نأخذ به. شنو الدليل القطعي الشرعي على اعتباره؟ السيرة، سيرة العقلاء جرت على العمل بخبر الواحد، وهذه السيرة نحن نقطع بأنها ماذا؟ ثابتة، إذ لم يرد ردع منها عنها، لم يرد ردع عنها من الإمام عليه السلام. وهذه السيرة أيضا نحتاج إلى متمم، لابد أن نقول بأن العقلاء، نثبت هذا الشيء، أن العقلاء بالتالي سيرتهم في الأخذ بالخبر الواحد مطلقة، يعني سواء أكان ذلك الخبر الواحد إخبار عن حكم شرعي أو كان إخبار عن موضوع اللي إحنا الآن موضوعنا بحثنا إخبارات عن الموضوع، موضوعات يعني أن هذا ثقة، أن هذا ليس بثقة، أن هذا ضعيف كذاب وضاع مدلس إلى آخره، هذا كل موضوعات. فإن هذه ما يخبر عنه الرجالي سيكون موضوع لحكم شرعي، يعني عندما نقول أن هذا ثقة فيجب الأخذ بكلامه، أن هذا ضعيف لا يجوز الأخذ بكلامه، وهكذا. هذا أيضا تقدم أيها الأحبة. جيد، ثم بعد ذلك أنه الشيخ ذكر هذه القضية على أن السيرة إنما تأخذ بخبر الثقة مطلقا سواء كان في الحكم أو في الموضوع، لابد أن يكون إخبار إخبار حسي، لا أنه يكون إخبار إخبار حدسي. وهذا هذه نقطة مهمة التفتوا إليها، الفارق بين الإخبار الحسي والإخبار الحدسي. الإخبار الحسي يعني بالتالي هو مو إعمال إعمال للنظر وإعمال للاجتهاد، لا، قضية حسية أنه بالتالي أخبر عن هذا الموضوع أو عن هذا الحكم بماذا؟ بالاستعانة ببعض حواسه، مو بنظره واجتهاده وفكره. اليوم شخص يجيني يقول لي الشمس مشرقة، هذا إشراق الشمس، هذا الآن من قاعد يخبر، هذا إخبار حسي، هو شافه بعينه وبالتالي شاف أنه الشمس مشرقة، مو أنه بالتالي عندما يأتيني ويقول مثلا على سبيل المثال أنه جاء زيد من السفر، مرة هو خابر زيد فيكون إخبار حسي، ومرة ما حد مخابره، وإنما هو إعمال لاجتهاده نقول له السيرة العقلائية، إحنا كعقلاء أنا يجيني شخص يقول لي أني عملت اجتهاد في هذا الموضوع، أقول له هذا اجتهادك إلك، أنت أخبرني إخبار حسي، إخبارات الحسية العقلائية أخبر بيها، لأنه بالتالي هي واضحة. أما الإخبار الحدسي من قال بأنه أنت اجتهادك مقبول في هذا المجال؟ فحينئذ ماذا؟ السيرة لا تأخذ بالإخبارات ماذا؟ الحدسية، وإنما تأخذ بالإخبارات الحسية. فهنا المشكل ماذا يقول؟ يقول أن إخبارات المتقدمين هي إخبارات حدسية، إعمال لماذا؟ للنظري والاجتهاد. لما؟ لأنهم عندما يوثقون شخصا، هذا الشخص هم ما كانوا في طبقته، لم يكونوا في عصره، فكيف وثقوه وهم لم يكونوا في عصره؟ إذن لا إشكال على أنه ماذا؟ أنهم اعتمدوا في ذلك على الحدس، لا الحس، على الاجتهاد، على النظر، على الفكر. الشيخ هنا بالتالي يجيب يقول أنه يحتمل أنهم المتقدمون وثقوا اعتمادا على الحس، ولما كان هذا الاحتمال قائما، إذا هذا الاحتمال موجود، فحينئذ تجري أصالة الحس العقلائية، يعني بمعنى أن العقلاء قد جرت عادتهم على أن الشخص إذ أن الخبر الواحد، المخبر بالخبر الواحد إذا أخبر بشيء، فإذا كان إخباره يحتمل أن يكون حسيا فإنهم يعملون به. بعد ما راح يسألوا يقولوا له أنه أنت عن حس لو عن اجتهاد، إلا إذا قطعه هو حدسي ما يأخذون به. لكن إذا احتملوا أن يكون إخبارهم حسي، إخبار المخبر حسي، يأخذون به. أنا اليوم الشخص يقول لي مثلا مطرت السماء، أنا أحتمل أنه هذا حسي، جزء هذا بالتالي هو كان بالمطر، أو قالوا له مثلا مطرت السماء مثلا، فإذا يحتمل أن يكون إخبار حسي. بعد ما أنا أسأل أقول له أنت اجتهدت في هذا الأمور، لو أنت أنه أنت بالتالي أنه وصلت إلى هذا الشيء عن طريق ماذا؟ عن طريق الحس. أبدا العقلاء لا يفعلون ذلك، يأخذون بالخبر مباشرة. فهنا أصالة الحس العقلائية قضية وجدانية، نحن نحس بها، أنه ما دام أنه الخبر يحتمل، يعني أنه مضمون الخبر ما دام أن يحتمل أن يكون حسيا، ويحتمل أن المخبر قد أخبر بحسه عن الشيء، بعد العقلاء ما راح يسألوا عندما يخبر أن هذا إخبارك حسي لو حدسي. فالشيخ إذن بالتالي هنا لدينا دعويان، إلى هنا وصلنا. الدعوة الأولى أن إخبار النجاشي عن وثاقة زرارة يحتمل أن يكون عن حس، هذا يحتاج إلى دليل. نعم يحتاج إلى دليل، من قال بأنه إخباره هو حسي؟ من قال بأنه يحتمل؟ من أين جاء؟ ما هو دليل هذا الاحتمال؟ الدعوة الثانية أنه لا بد من البناء على الحس عند الدوران بين الحس وبين الاجتهاد. يعني شنو؟ إشارة إلى أصالة الحس العقلائية. يقول الشيخ إحنا بالتالي الدعوة الأولى هذه دعوة تحتاج إلى دليل. من قال بأن الشيخ النجاشي مثلا هو واحد من المتقدمين عندما يخبر عن وثاقة شخص فيحتمل أن يكون ماذا؟ إخبار حسي، توثيق حس يحتمل. الدعوة الثانية ما دام يحتمل أن إخباره وتوثيقه حسي فتجري أصالة الحس العقلائية. يقول الدعوة الأولى يحتاج لها إلى دليل، وكذلك بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الدعوة الثانية كذلك نحتاج إلى دليل. قال أما بالنسبة إلى الدعوة الأولى، الآن في مقام بيان الدليل يقيم الدليل على الدعوة الأولى. أما بالنسبة إلى الدعوة الأولى فيمكن أن يقال في إثباتها أن مجرد عدم المعاصرة بين زرارة والنجاشي لا يستلزم كون إخبار عن وثاقته إخبارا عن حدس. فنحن نخبر عن وثاقة الشيخ الطوسي والأنصاري والآخند الخراساني صاحب الكفاية ونظائرهم من علمائنا المتقدمين، ولكن هل أن إخبارنا عن ذلك إخبار عن حدس؟ كلا، إنه إخبار عن حس. فإن وثاقة أمثال هؤلاء الأعلام واضحة في زماننا كوضوح الشمس في رابعة النهار، ونفس الشيء يمكن أن نقوله في توثيق النجاشي لزرارة. فإن الكتب إلى آخر كلامه. الآن الشيخ بالتالي المصنف قد دام ظله يريد أن يبين، يقول على أنه الآن تدعي أنه المتقدمون يحتمل أن يكون إخبارهم حسي، من أين جاء هذا الاحتمال؟ نقول أنه لا توجد ملازمة بين أن الشيء بين أن الموثق كشيخ النجاشي عندما يريد أن يوثق شخص لا يلزم أنه لأجل أن يكون حسيا لابد أن يكون في زمانه، ماكو ملازمة. طبعا هو إذا كان في زمانه راح يصير توثيقه، شي يصير توثيق حسي لأنه هو قدامه بعد موجود، مو فتشي شخص غريب وقاعد يخبر عنه حتى نقول أعمل اجتهاده، هو قدامه موجود ويشوف التزامه هل هو يكذب أو لا. واضح؟ فكون الإخبار حسي لا يشترط فيه أن يكون المخبر والموثق معاصرا إلى من يوثقه، من يوثقه لا، قد يكون مو في زمانه لكن مع ذلك يكون حسي. شلون؟ لأن الموثق قد حصل له وضوح وانكشاف تام بلحاظ من يوثقه. أكو مثال على ذلك؟ إيه أكو مثال على ذلك. هسه مثال على ذلك، إحنا ليش نروح بالتالي نقول مثل أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه إحنا كنا عايشين وياهم؟ لا. الآن تقطع أنت بأنهم بعصمتهم وأنهم حصلوا على أعلى درجات القرب، هذا أمر واضح أصلا. زين أخبارك عن ذلك أخبار حسي أو حسي؟ قطعا حسي. ليش؟ للوضوح. فإن الوضوح بالتالي ما له، الوضوح يجعل الإخبار ما له حسيون. الآن يسألك شخص يسألك عن الشيخ الصدوق، تقول له الشيخ الصدوق صدوق الطائفة، شيخ الطائفة، شيخ الطوسي ومن العلماء المتقدمين. أنا صار عندي وضوح. هسه من أين نشأ هذا الوضوح؟ هذا بالتالي رح يبين. لكن واقع الأمر أن هنالك عندي وضوح وقطع بهذا الأمر. الشيخ يقول هنا بالنسبة إلى المتقدمين شلون صار عندهم وضوح بوثاقة زرارة وأمثال زرارة وهم ما عايشين وياه، من أين جاءهم هذا الوضوح؟ الجواب أن الوضوح إنما حصل بسبب كثرة الكتب التوثيق في زمانهم، كثرة الكتب ولدت وضوحا عندهم، فصار توثيقهم ماذا؟ صار توثيقهم ماذا؟ توثيقا حسيا لا توثيق اجتهادي. هذا واضح أحبائي؟ شوف العبارة، قال فإن الكتب الرجالية المعدة للتوثيق والتضعيف كانت في زمن المتقدمين كانت كثيرة في الفترة التي عاشها النجاشي والشيخ الطوسي، وحصل الوضوح نتيجة تلك الكتب. كتب كلها بالتالي تذكر التوثيقات. بعد أكو خفاء يصير؟ ما يصير خفاء. بعد الرواة راح يصيرون منكشفين واضحين، أمرهم واضح، كثرة الكتب تولد وضوح، وإذا حصل الوضوح بعد حينئذ الإخبار ما له؟ يكون الإخبار حسي لا حدسي اجتهادي. بيان ذلك إن شاء الله يأتي. هذا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.